إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأخوة، نحمد الله على عود هذا المجلس بعد انقطاع طويل نسبيا بسبب الاستعداد للامتحانات ثم الامتحانات ثم إجازة الربيع. وقد كان من المتفق كما ذكرت في آخر حلقة أن يبدأ الدرس في الأسبوع الثاني بعد بدء الدراسة، وهو هذا الأسبوع، فتحقق ذلك ولله الحمد. ومما لا شك فيه أن الإنسان وإن كان انقطع عن هذا الدرس، إلا أنه لا ينبغي أن يكون انقطع عن العلم. فكلكم يعلم كلمة الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة أو المحبرة إلى المقبرة. فطلب العلم ليس موسما ينتهي أو درسا يتوقف، بل الإنسان بطبعه ميال إلى التعلم، وطالب العلم بالذات يحرص على استغلال الفرص والأوقات في تحصيل العلوم. ولذلك يقول الشاعر المشهور العقاد في قصيدة له بعدما سجن شهورا ثم أخرج من السجن، يقول: وكنت جنين السجن 9 أشهر، وها أنا ذا في ساحة الخلد أولد، ففي كل يوم يولد المرء ذو الحجى، وفي كل يوم ذو الجهالة يلحد، ففي كل يوم يولد المرء ذو الحجى، وفي كل يوم ذو الجهالة يلحد. فالإنسان العاقل يولد يوميا، والعوام يذكرون هذا المعنى في أمثالهم، فيقول الإنسان كل يوم يخرج له قلب، وهذا من حيث المعنى، المقصود أنه كل يوم يتعلم درسا جديدا، سواء عن طريق السماع أو عن طريق الدروس العملية التي تواجهه في الحياة. أيها الأخوة، كان آخر درس أخذناه متعلقا بغسل الجمعة وحكمه فيما أذكر، واليوم نبدأ بحديث علي رضي الله عنه، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا. وهذه الحلقة أو هذا المجلس هو 44، ونحن الليلة في ليلة الأربعاء 9 من شهر رجب 1409. فهل حفظ أحد من الإخوان الحديث 3 أو 4؟ هل حفظ أحد منكم المبدوء بحديث علي رقم 124؟ نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. والحديث قال فيه المصنف رحمه الله أنه رواه 5، وأن اللفظ الذي ساقه للترمذي، وذكر أن الترمذي صححه وأن ابن حبان حسنه. والحديث رواه أيضا غير 5، ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والحاكم والبزار والدارقطني وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم. فممن صححه الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح كما أشار إليه المصنف. وممن صححه أيضا الحاكم فإنه رواه في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد، وكذلك صححه ابن خزيمة وابن حبان والبغوي في شرح السنة وابن السكن وعبد الحق الإشبيلي، وحسنه آخرون، فممن حسنه ابن حبان يعني صححه أو حسنه لأنه ساق في صحيحه الصحيح والحسن، والأولى أن نقتصر على ما ذكر المصنف أنه حسنه. وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فإنه قال بعدما ذكر الكلام فيه قال والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وكذلك صححه من المعاصرين الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي. وذكر ابن خزيمة عن شعبة أنه قال هذا الحديث ثلث رأس مالي، أنه قال هذا الحديث ثلث رأس مالي، وهذا يحتمل أن يكون من شعبة توثيقا أو تصحيحا لهذا الحديث، ويحتمل غير ذلك، فليس نصا في تصحيحه. وبالمقابل ضاعفه آخرون، فممن ضاعف الحديث البيهق الشافعي، فإنه قال لا يثبت أهل الحديث مثله، أو قال لم يكن أهل الحديث يثبتونه، وقد نقل كلمته هذه لم يكن أهل الحديث يثبتونه نقلها البيهقي في سننه، وبين أن سبب تضعيف الشافعي للحديث أن مداره على عبد الله بن سلمة بكسر اللام الكوفي، وهو كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وقد حدث بهذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة. إذن البيهقي هو الآخر يوافق الشافعي على تضعيف هذا الحديث. وممن ضعفه أيضا النووي، بل نسب النووي تضعيف هذا الحديث للأكثرين، قال الأكثرون خالفوا الترمذي في تصحيح هذا الحديث، فهو يرى أن أكثر أهل العلم قد ضعفوه. وكذلك ممن ضعفه من المعاصرين الشيخ الألباني. وحجة من ضعف هذا الحديث كما ذكرت أن في إسناده عبد الله بن سلمة، وهو قد كبر وتغير، تغير بأخره وأصبح ينكر بعض حديثه، وهذا من الأحاديث التي رواها بعدما كبر، يدل على ذلك قول شعبة السابق الذي نقله البيهقي أنه قد حدث بهذا الحديث بعدما كبر. وكذلك يدل عليه أن الراوي عنه، أن راوي هذا الحديث عنه وهو عمرو بن مرة، قال كما ذكر البخاري قال كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، يعني نعرف بعض حديثه وننكر بعضه، نعرف بعض حديثه وننكر بعضه، فهذا يبين أنه روى هذا الحديث بعدما كبر. وبذلك يتبين أن الحجة مع من ضعف هذا الحديث. ولم يصد الإمام الشوكاني حين استدرك على من ضعفوه وصححه وقواه. هذا فيما يتعلق بعلة الحديث. أما من حيث الموضوع الفقهي المتعلق بالحديث فهو موضوع حكم قراءة القرآن للجنب، وهذا مناسب ذكره في باب الغسل وحكم الجنب، موضوع حكم قراءة القرآن للجنب. وهذا الحديث دليل لمن قالوا بتحريم قراءة القرآن على الجنب، لأنهم قالوا إن امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن مع حرصه على ذلك وأنه موكل بتبليغه دليل على أنه لا يجوز له أن يقرأ وهو جنب. وهذا الاستدلال يمكن أن يناقش من جانبين: أولا ضعف الحديث كما سبق، لأننا نقول أثبت الحجر ثم انقش، وما دام لم يثبت الحديث فلا يثبت الاستدلال به على شيء على حكم شرعي. ثانيا على فرض ثبوت الحديث فإنه لا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، لأنه مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمتنع عن قراءة القرآن بسبب الجنابة. أما كون هذا الأمر محرما أو مكروها فالحديث ليس في نص على ذلك، وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الجماعة إلا البخاري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبود فلم يرد عليه السلام. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي الجهم أو الجهيل الحارث ابن الصمة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام. وجاء في رواية أنه قال: كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الذكر مطلقا في هذه الحديث لأنه على غير طهارة لم يأخذ منه أحد من أهل العلم أنه يحرم ذكر الله لغير المتوضئ، بل أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يذكر الله بل وأن يقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا لم يكن عليه حادث أكبر. فيمكن أن يقال في حديث علي هذا أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن على سبيل الكراهية لذلك لا على سبيل التحريم، وبذلك يتبين أن الاستدلال لهذا الحديث على تحريم قراءة القرآن على الجنب ليس بقوي. لكن لم ينفرد هذا الحديث بهذه الدلالة، بل استدل القائلون بتحريم قراءة القرآن على الجنب وهم جماهير أهل العلم كما سلف في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه في باب نواقض الوضوء، أن هذا رأي الجماهير من أهل العلم. أقول لم ينفرد هذا الحديث بهذه الدلالة، بل استدلوا بأحاديث أخرى غيره. هل يذكر أحد منكم شيء من هذه الأدلة الدالة على منع الجنب من قراءة القرآن؟ نعم 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 من الأدلة حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني وغيره، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب رويناه من وجوه صحاح أن جاريته أن امرأته وجدته مع جاريته فهمت به وذهبت وأتت بالسكين كأنها تريد أن تضربه بها، فقال لها: لا تعجلي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقرأ القرآن ونحن جنب، وإنني سأقرأ عليك شيئا من القرآن. فقرأ عليها شيئا من القرآن، هذه رواية. وفيه رواية أخرى أنه قرأ عليها أبياتا من الشعر: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء قاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فألقت بالسكين وسكتت عنه، فأخبر عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ووجه الدلالة من هذا الحديث: أولا أن الحديث يدل على أن هذا الأمر كان مشتهرا عندهم ومعروفا في مجتمعهم، فكان يعرفه هو وتعرفه زوجته ويعرفه غيرهم. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم ينكر عليه ولم يقل له لا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت جنب. وهذا الحديث فيه ضعف وانقطاع، وهناك أدلة أخرى أيضا لهم غير حديث عبد الله بن رواحة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، فهذا الحديث أيضا ضعيف. ومن أدلتهم أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى عن أبي الغريث الهمداني، أبي الغريث بالغين وآخره فاء، عن أبي الغريث الهمداني عن علي رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية. هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، يعني لا يقرأ ولا آية. والحديث كما ذكرت رواه أحمد وأبو يعلى. وقال الهيثم في مجمع الزوائد رجاله موثقون، ولعله والله أعلم حين يقول موثقون يعني وثقهم أبو حاتم ابن حبان. وابن حبان من المشهورين بالتسامح في التوثيق، فإنه وثق جماعة من المجهولين الذين انفرد هو بتوثيقهم. وأبو الغريث هذا الذي في إسناد الحديث لم يوثقه إلا ابن حبان، وضعفه غيره كأبي حاتم الرازي، وبناء عليه الحديث ضعيف. وقد رواه الدارقطني موقوفا على علي أن علي رضي الله عنه خرج فقرأ عليهم شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. وصحح الدارقطني الموقوف على علي، فهذه أربعة أدلة تدل على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. وإذا نظرنا في هذه الأدلة فماذا نلاحظ؟ ماذا تلاحظون في هذه الأدلة؟ أنها كلها ضعيفة. طيب إذا كانت جميع الأدلة ضعيفة فهل يثبت الحكم المبني عليها وهو تحريم قراءة القرآن للجنب أو على الجنب؟ هل يثبت الحكم أو لا يثبت؟ نعم صالح، لا يثبت. هل فيه رأي آخر؟ إبراهيم، يعني الأحاديث الأربعة كلها اشتركت في الدلالة على أمر، وهو أن الجنب لا يجوز أو أن الجنب لا يقرأ القرآن، على تفاوت في الدلالة. فمثلا حديث ابن عمر صريح بأنه لا يجوز لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وكذلك حديث علي الأخير حديث ابن الغريث عن علي، ومثل حديث ابن رواحة. أما حديث الباب فدلالته محتملة كما ذكرت، ليس صريحا في الدلالة على المنع. فنقول إن مجموع هذه الأدلة الأربعة يدل على قضية مشتركة، وهي منع الجنب من قراءة القرآن. وهذا القدر اتفقت هذه الأدلة عليه، فيمكن أن يقال بثبوته، وإن كان كل دليل على انفراده ضعيفا إلا أن مجموع هذه الأدلة يثبت هذه القضية. لكن الأمور الأخرى الموجودة في هذه الأحاديث لا تثبت إلا بدليل آخر، مثلا تحريم قراءة القرآن على الحائض. نقول نحتاج إلى أدلة أخرى تقوي الحديث الوارد فيه لأنه ضعيف، ولم يأتي أدلة أخرى، فيبقى الأصل على عدم المنع. لكن بالنسبة للجنب جاءت أدلة كثيرة تدل على المنع، فذهب جماهير أهل العلم إلى ذلك، وهو الذي رجحته حين بحثت هذه المسألة في الموضع الذي سبق نشرت إليه في الحديث رقم 84 أو رقم 84. هذا فيما يتعلق بالمسألة الفقهية في حديث الباب، وذكر بقية الأقوال في المسألة سبق فلا داعي لإعادته. هل في هذا الحديث إشكال؟ نعم محمد. نعم لا، الذي أرى أن قراءة القرآن للجنب، أن قراءة القرآن للجنب محرم، أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، لأن هذه الأدلة الأربعة بمجموعها تدل على ثبوت هذا الحكم، وإن كان كل دليل منها على انفراد ضعيفا، وقد ذكرت هذا في الموضع السابق. يا إبراهيم نعم، لا نقول أنها تعترض، لأن الاعتراض يلزم أن يكون الحديثان يشتركان في كل شيء. يعني نحن إذا قلنا مثلا أن الحديث هذا اعترض بذاك، معناه أن كل المسائل الموجودة في الحديث أصبحت مقبولة. يعني مثلا لو قلنا حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ضعيف بنفسه لكنه حسن لغيره، في الحديث الأخرى يعترض علينا بأن حديث ابن عمر انفرد بمسألة، وهي أن الحائض لا تقرأ القرآن، وأنتم رجحتم فيما سبق أن الراجح أنه يجوز لها أن تقرأ، فنحتاج لأن نقول بمنع الحائض من قراءة القرآن لأحاديث أخرى أيضا تشهد له. إنما المسألة المشتركة هي منع الجنب من قراءة القرآن، موجودة في الأحاديث الأربعة كلها. أما الحديث الثاني من حديث الليلة فهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما، رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. رواية مسلم رواها أيضا الخمسة، رواها الخمسة وهم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، ورواها ابن خزيمة وابن حبان وابن أبي شيبة وأبو عوانة والبغوي والحاكم وغيره، فكان مناسبا أن يشير المصنف رحمه الله إلى أنه رواه مسلم والخمسة أيضا، وإن كان رواية مسلم كافية في معرفة ثبوت الحديث وصحته. وأما الرواية الثانية وهي رواية الحاكم التي فيها فإنه أنشط للعود، فإنه قد رواها أيضا البيهقي في سننه، والبغوي في شرح السنة، وابن خزيمة وابن حبان في صحيح كما في كتاب الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، وإسناد هذه الزيادة صحيح، فالحديث صحيح بروايتين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما فإنه أنشط للعود، أي أنشط للرجوع، أنشط له إذا أراد أن يعود إلى أهله. وكنت قرأت في بعض الكتب أنه ورد في ضبط هذه الكلمة وجه آخر بضم العين، فإنه أنشط للعود، لكنني حين احتجت هذه المعلومة بحثت عنها في المصادر التي بين يدي فلم أهتدي إليها، فلا أدري أين قرأت ذلك، والمعنى ظاهر على كل حال. والحديث دليل على استحباب الوضوء للإنسان إذا أراد أن يعود إلى الجماع، سواء أراد أن يعود إلى جماع امرأته الأولى أو إلى غيرها. وهذه المسألة فيها خلاف يسير، فإن الجمهور من أهل العلم كالأئمة الأربعة وغيرهم قالوا بالاستحباب فحسب دون إيجاب، وحجتهم في الاستحباب هذا الحديث، فإنه أمر عليه الصلاة والسلام بأن يتوضأ الإنسان بينهما. وأما حجتهم في صرف الأمر في الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب فلهم في ذلك حجج، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بقوله فإنه أنشط للعور، وهذا التعليل مشعر بأن القضية تتعلق بأمر يخص نشاط الرجل في الجماع وليس يتعلق بأمر شرعي، فهو أمر إرشاد وتوجيه لا أمر حتم وإلزام، فالعلة مشعرة بعدم الوجوب. وكذلك مما قد يستدل به على عدم الوجوب ما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد، طاف على نسائه في غسل واحد، يعني جمع نساءه التسعة كلهن ولم يغتسل إلا في آخر ذلك. ولم يذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بين كل جماع وآخر، وهذا لا شك ليس صريحا في عدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه توضأ ولم ينقل ذلك أنس رضي الله عنه، لكنه مما استأنسوا به في صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. والله أعلم إن القول باستحباب ذلك فقط هو الصحيح وهو ظاهر إن شاء الله تعالى، بل إنه يستحب للإنسان أن يغتسل بين الجماعين لا أن يتوضأ فحسب، يستحب للإنسان أن يغتسل بين الجماعين. والدليل على استحباب ذلك ما رواه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه وكان يغتسل عند كل واحدة منهن، فقال له أحد الصحابة وهو من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع، قال له يا رسول الله لو جعلته واحدا أو لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر، فاغتسل عقب كل جماع. فالسنة والأفضل للإنسان أن يغتسل بين الجماعين، فإن اقتصر على الوضوء فهو أيضا مسنون، فإن لم يغتسل ولم يتوضأ فهو جائز ولا شيء في ذلك. وفيما يتعلق بحديث أبي رافع هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند كل امرأة من نسائه، فإنه يظهر فيه التعارض مع حديث أنس، أو قد يظن فيه التعارض مع حديث أنس الذي قبله. حديث أبي رافع عند أصحاب السنن وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند كل امرأة من نسائه التسع، أما حديث أنس في الصحيحين ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف عليهن جميعا في غسل واحد. فمن العلماء من رجح حديث أنس، وهذا الذي صنعه أبو داود في سننه، فإنه بعد أن روى حديث أبي رافع رجح عليه حديث أنس. وحديث أبي رافع حديث حسن قواه ابن حجر وغيره، وقواه من المعاصرين الألباني حسنه كما في إتمام المنة في التعليق على فقه السنة. وبناء على ذلك فكلا الحديثين صحيح ولا تعارض بينهما، فإننا نقول إن الغسل سنة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع هو لبيان الأفضل، وما فعله في حديث أنس فهو لبيان ماذا؟ الجواز. وما فعله في حديث أنس فهو لبيان الجواز. ومثل ذلك فيما يتعلق بمشروعية الغسل، مشروعية الوضوء بين الجماعين، الغسل كما ذكرت. فأما الغسل فهو إجماع أنه مستحب وليس بواجب، كما ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوضار أن الغسل مستحب بين الجماعين وليس بواجب. أما الوضوء فقد ذكرت أن رأي الجماهير أنه مستحب، وذهب الظاهرية وابن حبيب من المالكية إلى أنه واجب، وتمسكوا بحديث الباب، تمسكوا بحديث الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ بينهما، في رواية وضوءه للصلاة، يعني كوضوء الصلاة. والراجح هو القول الأول. إذن نخلص إلى أن الوضوء بين الجماعين مستحب عند الجمهور وهو الصحيح، وأن الظاهرية وابن حبيب قالوا بوجوبه وهو رأي مرجوح. وأما الغسل فهو مستحب عند جميع العلماء وليس بواجب عند أحد منهم، هذا بين الجماعين. هذه مسألة. ومثل ذلك ما سيأتي في الحديث الذي بعده، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. فننتقل لشرح حديث عائشة بعد أن نسمع إن كان هناك إشكال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم النصوص الواردة هي في شأن الرجل، هي في شأن الرجل، ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بذلك، فإنه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، ولم يأمر المرأة بأن تتوضأ. وكذلك العلة فإنه أنشط للعود هي أليق بالرجل منها بالمرأة. لكن يمكن أن يقال إنما ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء، فيكون استحباب الوضوء شاملا لهم. ولم أقرأ في هذه المسألة بالذات كلاما لأهل العلم في شأن المرأة، كلامهم على أن ذلك للرجل، ولم يذكروا استحبابه للمرأة ولا عدم استحبابه فيما قرأت من المراجع يعني. ولعلي إن شاء الله أراجعها لأتأكد إن كان هناك يعني أقوال مصرحة بحكم الوضوء للمرأة أيضا. نعم صحيح، القول هذا أزكى، هذا في الغسل طبيعة الحال أزكى وأطيب وأطهر، قد يعني يبين أن الحكم عام للمرأة والرجل. وكذلك ما كما ذكرت قبل قليل أن ما ثبت في حق الرجال فإن الأصل أنه ثابت أيضا في حق النساء، وكذلك العكس إلا بدليل. الحديث الثالث أو الرابع إن اعتبرنا حديث أبي سعيد روايتين، هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. والمصنف عزى هذا الحديث لمن؟ لمن عزاه؟ للأربعة. والحديث أيضا رواه أحمد، ولذلك يصح أن نقول رواه الخمسة، الإمام أحمد رواه في مسنده، فيصح أن نقول رواه الخمسة. وهذا الحديث ضعفه الحفاظ وأهل العلم، أكثر أهل العلم، قال الإمام أحمد لا يصح، وقال أبو داود هو وهم، هو وهم وقال يزيد بن هارون هو خطأ، وقال الترمذي إن أهل الحديث يعتبرون أبا إسحاق السبيعي أخطأ في هذا الحديث، وكذلك الإمام مسلم روى الحديث في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة، زيادة من غير أن يمس معه، ولعله لم يذكرها لأنها معلولة عنده، فإنه قد عللها في كتابه التمييز وبين علتها. وكذلك قال أحمد بن صالح لا تحل رواية هذا الحديث، بل قال ابن مفوض أجمع أهل الحديث على أنه وهم وخطأ، هكذا قال. والمصنف كما رأيتم قال وهو معلول. فهذه نحو 10 أقوال لعشرة أئمة كلها على تضعيف هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها. وبالمقابل هناك من قوى هذه الرواية، فممن قواها البيهقي في السنن، فإنه بعد أن ساق الحديث ذكر أن الحفاظ يضاعفون هذه الرواية، رواية من غير أن يمس معه، وكأنهم توهموا هذا معنى كلام البيهقي أنها دخلت على أبي إسحاق فدلسها، لأنه مدلس رحمه الله. ثم ذكر أن الرواية واللفظ نفسه روي عن أبي إسحاق مصرحا فيه بالسماع عن الأسود، وساق رواية زهير عن أبي إسحاق عن الأسود وفيها التصريح بسماع أبي إسحاق منه، فانتفت تهمة التدليس، ولذلك عقب البيهقي بعد ذلك بقوله فالرواية فالحديث الصحيح من جهة الرواية، فالحديث الصحيح من جهة الرواية. وكذلك الدارقطني قال يشبه أن تكون أن يكون الحديثان صحيحين، يشبه أن يكون الحديثان صحيحين، وكذلك صححه بعض المتأخرين. والمترجح والله تعالى أعلم أن هذه الرواية فيها ضعف، أن فيها ضعف، وذلك لأن هناك من رواها عن الأسود كعبد الرحمن ابن الأسود وغيره من الرواة الثقات ولم يذكروا هذا اللفظ. وبالمقابل فإن أبا إسحاق كما ذكر ابن العربي اختصر هذا الحديث فالتبس عليه معناه، فإن في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة قضاها ثم ينام من غير أن يمس معه، فظن أبو إسحاق أن معنى قوله إن كان له حاجة يعني حاجة إلى أهله، والمعنى الصحيح حاجة يعني في قضاء الحاجة المعتادة، لأنها في آخر الحديث ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه يغتسل ثم ينام. فعلى كل حال الراجح أن رواية من غير أن يمس ماء رواية شاذة أخطأ فيها أبو إسحاق السبيعي، أخطأ في روايتها عن الأسود، وأن العلماء رووها عن الأسود من دون ذكر قوله من غير أن يمس ماء. وممن رواها كذلك كما ذكرت عبد الرحمن ابن الأسود، يعني رواها عن أبيه، وكذلك إبراهيم النخعي وغيره. هذا فيما يتعلق بإسناد الحديث وروايته. أما دلالة الحديث فإن الحديث يدل على أن الإنسان يستحب له أن يتوضأ بعد أن يجنب إذا أراد أن ينام، لكن لا يجب عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية كان ينام من دون أن يمس ماء. وكلمة ماء في هذا الحديث كما يقولون هي نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، يعني ظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل ولا يتوضأ قبل النوم، بل ربما نام وهو جنب من دون أن يغتسل ومن دون أن يتوضأ. هذا ظاهر الرواية، لأن قولها من غير أن يمس ماء يشمل ماء الوضوء وماء الغسل. هذه دلالة الحديث الظاهرة. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، أعني إلى استحباب الوضوء في الجنب إذا أراد أن ينام، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، أن الجنب إذا أراد أن ينام استحب له أن يتوضأ، لكن لا يجب عليه ذلك. واستدلوا بأدلة، منها حديث الباب، واستدلالهم بحديث الباب بينته الآن، في أن ماء نكر في سياق النفي فتعم ماء الغسل وماء الوضوء. لكن استدلالهم بحديث الباب يمكن أن يجاب عن بأجوبة. ما هذه الأجوبة؟ نعم، الجواب الأول أنها شاذة وضعيفة كما سلف فلا يستدل بها. الجواب الثاني، نعم محمد، من غير أن يمس ماء، لا لهم وليس عليهم، لأنهم يقولون لا دليل على عدم الوضوء. ألا ليس الخلاف في السنية متفق على أنه سنة، إنما الخلاف هل هو واجب أو سنة؟ فالجمهور قالوا سنة، واستدلوا بهذا الحديث، لأنه كونه عليه الصلاة والسلام ينام من غير أن يمس ماء دليل على أنه لا يجب الوضوء. لا، الفعل ما يدل على، لا الآن أنا أقول هذا دليل لمن؟ دليل لمن قالوا بالسنية وهم الجمهور. فكونه عليه الصلاة والسلام ينام من دون أن يتوضأ أليس دليل على أنه يجوز لكل واحد منا إذا كان جنبا أن ينام دون أن يتوضأ؟ إذن هو دليل له، لكن يرد عليه إلا بأن يقال الحديث ضعيف كما سبق، وهذا وجه قوي، لأنه مدام ضعيف لا يحتج به. ثانيا، أنه يمكن أن يقال إن المقصود بالماء ها هنا ماء الغسل، وعلى هذا حمله جمع من أهل العلم كالبيهقي نفسه، فإنه روى الحديث وذكر أنه يحمل على أن المقصود ماء الغسل، وربما اعتبروا أن هناك قراءة في سياق الحديث في القصة الطويلة تدل على أن المقصود ماء الغسل وليس ماء الوضوء، وإن كان هذا خلاف المتبادر من ظاهر الحديث. على كل حال لهم أدلة أخرى، منها ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. والحديث صححه ابن خزيمة وأبو عوانة وغيرهما، وهو دليل على أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، فلا يجب لأي أمر آخر وإنما يستحب. ودلالة على هذا ظاهرة إن شاء الله، لأن فيه الحصر أنه إنما أمر بالوضوء إذا قام إلى الصلاة، فهو يدل على عدم وجوب الوضوء في غير هذه الحال. ولو فرض ثبوت وجوب الوضوء في حال أخرى بدليل، فإنه يقال به للدليل. أيضا من أدلتهم ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، عن عمر أنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء. وهذا الحديث بهذا اللفظ يعني بزيادة إن شاء رواه ابن حبان وأحمد والطحاوي وابن خزيمة وغيره، وإسناده صحيح، وهو أقوى حجة للجمهور في عدم وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، لأنه عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالمشيئة. ومما لا شك فيه أن الوضوء مستحب، الوضوء مستحب لكل إنسان يريد أن ينام، فإنه ثبت في حديث البراء كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم نم على جنبك الأيمن، ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وذكر أنه إن مات تلك الليلة مات على الفطرة، قال: وجعلهن آخر ما تقول. فمسألة استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام لا خلاف فيها، يعني القدر أنه مشروع، بل مشروع لكل من يريد النوم إن لم يكن متوضئا ومتطهرا أن يتوضأ. لكن قد يقال أن الجنب أولى بذلك من غيره، لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر، الوضوء يخفف الحدث الأكبر، وإذا توضأ الجنب أصبح في برزخ ومرحلة أحسن حالا من الجنب الذي لم يتوضأ، ولكنه أقل من الجنب الذي اغتسل. فالأكمل أن يغتسل، يلي ذلك أن يتوضأ، فإن نام دون غسل ولا وضوء فهو جائز عند الجماهير، وهو الصحيح لهذه الأدلة. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الظاهرية أيضا وابن حبيب من المالكية، حيث قالوا بوجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، قالوا يجب أن يتوضأ، واستدلوا بأدلة قوية لولا وجود الصالح لها. من هذه الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. والحديث رواه الجماعة، رواه الستة. قبل أن أغادر الحديث أو أبين دلالته، أريد أسألكم أيها الأخوة، هل تلاحظون في فروق واضحة بين الرواية هذه وبين الرواية السابقة التي استدل بها من قالوا بعدم وجوب الوضوء؟ نعم، ما هو الفرق؟ نعم، هذا فرق، أنه في الرواية الأولى قال: ويتوضأ إن شاء، هذا دليل الأولين الذين قالوا بالاستحباب، قال: ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء. أما في الرواية الثانية التي قلت أنه رواها الستة قال: نعم إذا توضأ، فجعل الوضوء شرطا للنوم أو لصحة لجواز النوم للجنب، شرطا لجواز النوم للجنب، قال: نعم إذا توضأ. هل فرق؟ هل في فرق أخرى؟ من حيث الإسناد هل في فرق؟ نعم. أيوة، الثاني عمن؟ نعم، هذا فرق ينبغي أن ينتبه له، الأول عن ابن عمر عن عمر، فالصواب أن الأول في مسند من؟ في مسند عمر، لأنه عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وضعنا هذا الحديث في مسند لكان يجب أن يوضع في مسند عمر، لأن ابن عمر يروي عن أبي. أما الحديث الثاني فهو من رواية ابن عمر نفسه، وهو في مسنده، وإن كانت القصة متعلقة بعمر لكنه ما قال عن عمر، عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال عن عمر لكانت روايته عن أبيه، لكنه الآن يذكر قد يكون حاضر القصة وما رواها عن أبيه لكن حضرها بنفسه، فيكون من مسند عبد الله بن عمر نفسه رضي الله عنه. على كل حال هذا الحديث حديث أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ، استدل به من قالوا بالوجوب، لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء شرطا لجواز النوم للجنب، والحديث صحيح كما رأيت، وهذا قوي الاستدلال لولا أدلة الأولين التي بينت أنه يستحب له الوضوء ولا يجب عليه أو يتحسن. وكذلك مما يستدلون به حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وغسل فرجه، والحديث أيضا رواه الستة. ومثل حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ. فهذه ثلاثة أدلة، وهناك أدلة كثيرة جدا تدل على ذلك، لكن كل هذه الأدلة مصروفة بأدلة الأولين عن القول بالوجوب إلى القول بالاستحباب. وإنني أعجب كيف لم يذكر المصنف رحمه الله حديث عمر، حديث ابن عمر، كيف لم يذكره في هذا الباب؟ كان ينبغي أن يذكر أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ، لأن الآن المصنف حسب ما يظهر لي لم يذكر في باب الغسل وحكم الجنب، لم يذكر حديثا يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب. فكان ينبغي أن يذكر حديث ابن عمر أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ، ولا يكفي حديث عائشة لأنه يدل على يعني لا يدل على السنية بمفرده، وكذلك هو حديث معلول. على كل حال ذكرت هذا الحديث الآن، فهذا هو هذه هي الأقوال في المسألة، أن الجمهور يرون استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، وأما ابن حبيب والظاهرية فيرون وجوب الوضوء، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب. هناك مسألة أخرى أيضا غير النوم، وهي مسألة الأكل والشرب، وقد مرت الآن. ما حكم الأكل والشرب للجنب؟ الجمهور بل الجماهير على أنه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه، حتى الظاهرية يرون استحباب الوضوء لا وجوبه لمن أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب، وقد ورد في ذلك حديث منها حديث عائشة الذي ذكرته وغيره. وذهب أو نقل ابن سيد الناس في شرحه لسنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يقول بالوجوب، نقل ابن سيد الناس عن في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه يقول بوجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، ولعله لا يصح عن ابن عمر، وإن صح فهو مخالف للأدلة الصحيحة في استحباب الوضوء وعدم وجوبه. هذه أبرز المسائل المتعلقة بحديث عائشة رضي الله عنها. هو إذا قيل الوضوء فالمقصود به الحقيقة الشرعية، وحمله على غسل اليدين خلاف الظاهر، ولكن حتى القول باستحباب غسل اليدين يعني فيه نظر. جدا، وهي أن الجنب وإن كنا نقول لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا أنه لا بأس أن يذكر الله عز وجل ولو كان هذا الذكر آية، فمثلا إذا ركب السيارة يجوز أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإذا نزلت فيه مصيبة يجوز أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولو كان جنبا. المقصود أن لا يقرأ القرآن بقصد قراءة، أما لو قرأ آية على أنها ذكر وارد في مناسبة معينة أو تكلم بكلام موافق للقرآن فهذا جائز، وهذا هو المصحح عند الشافعية والحنابلة وغيرهم. فتضاف هذه المسألة إلى مبحث حكم قراءة القرآن للجنب. الحمد لله، لازلنا في مختارات من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام المقيم الجوزية، وقد أنهينا المختارات من الجزء الأول ونبدأ في الجزء الثاني. وهذه المختارات في هذا الجزء ليست بالكثيرة، وقد رأيت حذف بعضها أيضا حتى نستطيع أن نسير في بعض الكتب الأخرى المهمة والموضوعات الأخرى أيضا التي قد نحتاج إلى طرحها في مثل هذا الوقت القصير. فمن المختارات المهمة في صفحة 23 من الجزء الثاني، ذكر المصنف رحمه الله فصلا طويلا مفيدا في أسباب شرح الصدور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل على الكمال من شرح الصدر، وذكر من هذه الأسباب التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، وذكر منها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب. ثم قال في ضمن الشجاعة، قال: فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بأسبابها. ومنها بل من أعظمها إخراج لغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضولة تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب، تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، إلى آخر ما قال رحمه الله. وفي صفحة 105 وهو يسرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فائدة لغوية جانبية، قال: العرب إذا اجتمعت الأيام والليالي في التاريخ غلبت لفظ الليالي، لأنها أول الشهر وهي أسبق من اليوم، فتذكر الليالي ومرادها الأيام. وفي صفحة 111 ذكر كلاما عن الحجاج بن أرطاه والمقالات فيه، ثم قال يعني خلاصة رأيه في ذلك أن حديث الحجاج ابن أرطاه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشيء أو يخالف الثقات. في صفحة 122 ذكر رحمه الله بعد أن ذكر من غلقوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته من الأئمة والرواة وغيرهم، قال غلق في عمر النبي صلى الله عليه وسلم 5 طوائف، ثم ذكرها، من قال إنه اعتمر في رجب، ومن قال اعتمر في شوال، ومن قال اعتمر من السمعين، ومن قال لم يعتمر في حجته أصلا، ومن قال اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعد هذا الحج. هؤلاء 5 أصناف من الناس غلقوا في حج في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: ووهم في حجه 5 طوائف. الأولى من قالوا حج مفردا، والثاني من قالوا حج متمتعا، تمتعا حل من ثم أحرم بعده بالحج، والثالث من قالوا حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنا، والرابع من قالوا حج قارنا قرانا طواف له طوافين وسعى له سعيين، والخامس من قال حج حجا مفردا واعتمر بعده من التنعيم. ثم قال غلق في إحرام 5 طوائف وذكرها. الشاهد أنه بعدما ذكر هذا الغلط قال فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الغلط والوهم. وهذا يعطينا أيها الأخوة درس مهم من هذا الإمام الجهبذ الفحل في التماس الأعذار لأهل العلم فيما يخطئون فيه من الآراء والأقوال أو الأعمال أيضا، وأن الإنسان ينبغي أن يكون عنده أولا جرأة وشجاعة على أنه إذا كان الخطأ واضح يقول هذا خطأ، ثم يكون عنده في مقابل ذلك اعتذار، التماس العذر لهذا الإنسان في وقوعه في هذا الخطأ، بحيث لا ينفع عليه باللائمة أو يضع من قدره وتصبح القضية في ميزاننا كما هي اليوم في ميزان كثير من الناس، إما 100% أو صفر، إما أن يكون هذا الإنسان كامل لا يعرف في عيب، فإن وجدوا في عيب أسقطوا قيمته بالكلية بالمرة ولم يروا له فضلا، وهذا خطأ، بل يقال للمصيبة صبر، ويقال للمخطئ بعد أن يتبين خطأ بالدليل الصحيح أخطأ، ثم يلتمس العذر لهذا المخطئ في خطأه، فهو بدأ يلتمس الأعذار. قال عذر من قال اعتمر في رجب مثلا، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب والحديث متفق عليه، إذن هذا عذر قوي لهم. عذر من قال اعتمر في شوال ما رواه مالك في الموطأ، إلى آخر ما ذكر من الأعذار. ثم قال فصل في صفحة 127 في أعذار الذين وهموا في صفة حجه. فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجه. ثم قال في صفحة 150 ذكر الذين غلطوا في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عذرهم أنه سمع من أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع إلى آخر ما ذكر. والمقصود من ذلك يعني الإنسان يمكن أن يراجع المسألة هذه، لكن المقصود الدرس التربوي في التماس العذر للإنسان إذا أخطأ. في صفحة 143 ذكر رحمه الله مسألة أيضا مهمة لطالب العلم وللداعية، وسبق أنني ذكرتها تفصيلا في هذا الموضع، لكن أيضا أقرأ ما ذكر، وهي أن الإنسان ينبغي له أحيانا أن يترك الأولى إلى ما هو أقل منه رغبة في التأليف، تأليف القلوب والموافقة وعدم تفريق الناس. فيقول رحمه الله لما ذكر إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أحرم قارنا ومع ذلك فإنه تمنى أن كان متمتعا، قال لقائل أن يقول لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح، بل لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه هو محرمة، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة، وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة: لولا أن قومتي حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هو الأولى في هذه الحال. يعني الشيء المفضول يصبح هو الفاضل إذا كان فيه جمع للكلمة وتأليف للقلوب وموافقة وتحصيل مصالح أخرى، فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي، وفي هذا جمع بين ما فعله وبين وده وبين ما وده وتمناه. في صفحة 147 ذكر فائدة تتعلق بالجرح والتعديل، وهو كلام عن ليث بن أبي سليم بعدما ذكر الأقوال فيه، قال: ومثل هذا حديثه حسن وإن لم يبلغ رتبة الصحة. وهو ذكر أقوال آخرين ضعفوه، لكن هذا رأي الإمام ابن القيم نفسه أن حديثه حسن. في صفحة 183 ذكر فائدة عن الإمام أحمد تدل على عظيم موافقة الإمام أحمد للسنة وحرصه عليها. يقول: لله در الإمام أحمد رحمه الله، إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له: يا أبا عبد الله، كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال له الإمام أحمد: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فقال: يا سلمة، هذا الكلام الآن للإمام أحمد، فقال: يا سلمة، كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأتركها لقولك؟ في صفحة 187 فائدة مهمة في شروط النسخ، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن النسخ يحتاج إلى 4 أمور: يحتاج إلى نصوص أخرى تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مقاومة لها يعني في قوتها، ثم يثبت تأخرها عنها. فأولا لا بد في ادعاء النسخ من وجود شيء نقول إن هذا ناسخ، ثم هذا الناسخ لا بد أن يكون في قوة المنسوخ أو المدعى نسخه، ثم لا بد أن يكون معارض له بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحمل هذا على حال وهذا على حال، ثم لا بد أن يثبت تأخر الناسخ وتقدم المنسوخ. وفي صفحة 212 ذكر متى يشرع الاحتياط في العبادة، فقال: إن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن كان تركها لأجل الاختلاف يعني اختلاف بين العلماء احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط. فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. في صفحة 242 ذكر فائدة أراها مهمة جدا، قال وهو يتكلم عن المحرم الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب طيبا، قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب، وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس، وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحة ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة. هذه يجب أن تحفظوها يا إخوان. يقول وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها إلى آخر ما قال. الشاهد أنه قال إنما حرم تحريم الوسائل يباح للحاجة ويباح للمصلحة الراجحة، طبعا ومن باب الأولى أنه يباح لماذا؟ للضرورة. فنقول ما حرم تحريم الوسائل يباح للضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة. وعلى هذا ينحل إشكالات كثيرة، والقاعدة دي ذكرها ابن القيم في عدة مواضع، ذكرها أيضا في إعلام الموقعين، وذكرها في مواضع أخرى من زاد المعاد. وبالقاعدة هذه يندفع إشكالات كثيرة على بعض الناس الذين تلتبس عليهم الأمور اليوم. مثلا قضية التصويت عند القول بتحريمه، عند من يقول بتحريمه، هو محرم تحريم وسيلة لا تحريم غاية، فهو حينئذ يباح للضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة. فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك، كما يصور الإنسان مثلا لاستخراج بطاقة أو رخصة أو شهادة أو لحاجة إلى ذلك ولو لم تصل إلى حد الضرورة، أو لمصلحة راجحة فيها نفع ظاهر يربو ويجيب على المفسدة الموجودة، ففي مثل هذه الحال يفتي العلماء بجواز ذلك. ولذلك تجد مثلا أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على رغم أنه يشدد في مسألة التصوير، حتى أنه يقول إنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل صدر بذلك فتوى من هيئة كبار العلماء تقول إن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك فإن الشيخ حفظه الله يجيز التصوير للحاجة والمصلحة فضلا عن الضرورة. وقد سئل عن مسائل عديدة يكون في التصوير فيها مصلحة لنشر الخير أو تعميم بين الناس أو مدافعة الفساد، فقال بأن هذا حسن ولا بأس فيه، وقد سمعت هذا منه بأذني أكثر من مرة. نعم. المحرم تحريم الغاية محرم لذاته، محرم لذاته، مثلا الزنا مثلا، فهذا لا يباح بحال من الأحوال. أما المحرم تحريم الوسيلة فهو ما حرم لأنه وسيلة إلى محرم، كالنظر حرم لأنه وسيلة إلى الوقوع في الزنا، فهذا هو المحرم تحريم الوسيلة. في صفحة 249 ذكر حديث أم سلمة في الرمي قبل الفجر، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قال الإمام رحمه الله هذا حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره، وهذا الحديث يحتج به بعضهم، والإمام رحمه الله ذكر أنه منكر. في صفحة 294 ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حجه نزل بالخيف، خيف بني كنانة. قال المصنف رحمه الله وقد اختلف السلف في التحصيل هل هو سنة أو منزل اتفاق، اتفاق يعني أنه من غير قصد، على قولين، فقال الطائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى يعني هذا المكان الخير هو المكان الذي اجتمعت فيه قريش وكتبوا الصحيفة الجائرة الظالمة التي بموجبها كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في شعب أبي طالب فترة، بل وبنو هاشم وبنو المطلب حتى من غير المسلمين لا يبايعونهم ولا يرتعون منهم ولا يناكحونهم، حتى كان يسمع صياح الأطفال من الجوع في هذا الخيط، يعني نوع من الحصار الاقتصادي للمسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ودانت له الجزيرة العربية بإذن الله تعالى أراد أن يظهر شعار الإسلام وعزة الإسلام في المكان الذي غوق فيه، فنزل في هذا الخيط حيث تقاسموا على الكفر. ولعلنا نترك ما بقي وإن كان ليس بالكثير للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ويحفظ الأخوة بإذن الله تعالى 4 أحاديث من بلوغ المرام. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.